بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام دين الله، ولذلك يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الدين عند الله الإسلام. إنما سمي بالإسلام لأمرين: الأمر الأول باعتبار أن الإسلام من أسلم يعني انقاد وأطاع طاعة مطلق. يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن نبي الله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالإسلام هنا إما للإنقياد، إما للإنقياد وإما للاستسلام. على كل حال وسلموا تسليما، يعني لازم الإنسان المؤمن يستسلم للإسلام، يستسلم لرسول الله، يستسلم للقرآن. ثم هناك واجبات يجب عليه أن يؤديها. لما نأتي إلى الآية الكريمة تقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ليش لن يقبل منه؟ أولا لأنه الإسلام دين الفطرة، وإنما يقال الإسلام دين الفطرة باعتبار أن فطرة الإنسان تدعو إلى شيئين. الشيء الأول أن فطرة الإنسان لو ترك الإنسان لوحده من دون أن يؤثر فيه مؤثر، من دون أن يغير رأيه مغير، من دون أن يلقنه أحد بشيء مخالف لفطرته، هو الفطرة السليمة. طبعا الإنسان بما يراه في هذا الوجود من آيات بينات، لأن الآيات قسم منها آيات تدوينية قسم منها آيات تكوينية، فهذه الآيات التكوينية التي يراها من حجر وشجر وحيوان وإنسان وسماوات وأرض وما شابه ذلك، كل شيء صغير أو كبير يدلك على الله الواحد القهار. فلا عجبا كيف يحصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. النفس الإنسانية بدورها تدعو الإنسان إلى معرفة الله تعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقولون أحد الفلاسفة راد يكتشف الحقيقة على أنه الناس لما يعتقدون بشيء هل هذه العقيدة فطرية أم لتأثير المؤثرات؟ فأخذ طفلا و جعله في مكان لا يرى احدا ولا يمسه احد ولا يجتمع به احد، وكان لا يكلمه حتى كلامه ليكون الى تأثير فيه. طبعا لا يكلمه في العقيدة يعني وفيما شابه، ولا اكل وشرب هذه الاشياء ومغرب. فتركه لوحده يريد يشوف هذه عقيدة الايمان بالله هل هي فطرية ام تعليمية استثارية او تحريرية. يوم من الايام جاء الى طبعا ومخلفي حديقة كبيرة عنده، افتقد الولد فأخذ يفتش عنه، رآه جالسا على وجه الأرض، مرة ينظر إلى السماء إلى الشمس، ومرة ينظر إلى الأشجار والنباتات. فجاءه من خلفه وكان في مكان يسمعه وذاك لا يراه، فسمعه ينظر إلى الشمس يقول من ألقى هذه الشمس في هذا المكان عالي، ومرة ينظر إلى الأعشاب وإلى الأشجار ويقول من دفع هذه الأعشاب والأشجار بإصبعه فأخرجها من الأرض. فمن هنا فهم هذا الفيلسوف بأنه معرفة الله تعالى فطرية طبيعية. هذه جهة ثانية أقوى أيضا، أن الإنسان بفطرته يصل إلى معرفة الله تعالى من حيث هناك بديهيتان تؤثران في حركة الإنسان ومصير الإنسان وأعمال الإنسان. البديهيتان بديهية العلة والمعلول كما يقول علماء الكلام، يعني كل معلول له علة، يعني كل أثر يعني معلول أثر له مؤثر. والقاعدة الثانية البديهية الثانية، كل معلول إذا أردت أن تصل إليه لابد أن توفر العلة التامة، العلة التامة توصل الإنسان إلى المعلول إلى النتيجة. وهذه طبعا هاتان بديهيتان تتحكمان في حياة الناس بصورة عامة. يعني أنت شوف إذا تريد توصل إلى التجارة، إذا تريد توصل إلى العلم، إذا تريد توصل إلى مكان، إلى شيء ما، لا بد أن تقدم مقدماته. يعني يو تدرس يو تتاجر يو تشتغل يو تتسف، على كل حال حتى توصل إلى النتيجة. هذه قضية طبيعية، يعني لازم توفر الأسباب حتى توصل إلى النتيجة. ولا ثانيا أن إذا رأيت شيئا تقول هذا أثر، ولا بد لكل أثر من مؤثر. ما ممكن هاي الزولية وحده صارت، ولا هذا المسجد وحده بني، ولا هذا الإنسان لوحده خلق. كل شيء صغير أو كبير في الحياة لا بد من ورائه علة أوجبته أوجدته خلقته إلى آخر ذلك. ومن هنا يبدأ الإنسان بواسطة نظره إلى نظام التكوين، نظام الخلق، نظام الكون، وكل شيء صغير أو كبير إذا يتحقق به يصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. الآثار تدل على الله تعالى. زين، إذن الإسلام يتمشى مع الفطرة، واحد. ثانيا، أنت لما تجي إلى الأديان اليهودية فيها تأكيد في التوراة وفي كلمات موسى عليه السلام، تأكيد على عيسى عليه السلام وتأكيد على نبينا صلى الله عليه وسلم. لما تجي إلى عيسى عليه السلام الصراحة يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وما أنكر أحد من المسيحيين على القرآن الكريم لما قال بهذا الخبر أنه لا هذا كذب، هذا مو صحيح، هذا لا، وإنما قالوا سحر مبين إلى آخره، حاولوا أن يبتعدون بعضهم عن الحق والبعض الآخر استجاب. إذن هذه جهتين، أما الفطرة عقل الإنسان أيضا باعتبار العلة والمعلوم يدل على الله وعلى أن الإسلام هو الصحيح، أخبار الأنبياء السابقين، هو النبي وما جاء به، صدقه، أمانته، إخلاصه، ورعه، بلاغته، أعماله، سلوكه، القرآن الذي جاء به، معجزاته، كلها تدل على أنه هو المصطفى المعهود في الكتب السماوية، وأن الله سبحانه وتعالى حفر دينه فيه، وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعد. هذا الإسلام. زين، القرآن الكريم يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو عند دليل على أنه على حق بعد هالحجج، بعد هالآيات، بعد هالإثباتات. زين، نأتي إلى موضوع الإسلام، أن إذا واحد كافر يصير مسلم يريد له شنو المقدمات اللي يكون يقدمها؟ طبعا عندنا إسلام أولي، إسلام ظاهري، إسلام ابتدائي، وهو أي واحد كافر غير مسلم سواء كان كتابيا أو غير كتابي، مشرك أو غير ذلك، أو من أنواع الكفار أصناف الكفار، إذا أراد أن يسلم فقط يشهد الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا يكفي في السابق، قلبه مقتنع معترف، عند معرفة ما عنده ذاك معنى آخر، لكن ظاهرا أنه هذا مسلم وتجري عليه أحكام الإسلام. فقهاء يقولون ما في ضرورة إلا أن يجيب هالكلمات هذه والعبارة، أي عبارة اللي تدل على وحدانية الله صحيحة، وأي عبارة تدعو أو تدل على رسالة الرسول هم صحيحة. يعني لو فرضنا واحد قال مثلا لا إله غير الله، ما قال إلا الله، يقبل منه. لو فرضنا واحد قال أشهد أن أحمد رسول الله، أما كمانا ما أكو ضرورة إلا كون يقول هذا، هذا أهم شيء. بعض من الفقهاء يقولون أيضا ممكن يستدل الإنسان على إسلام شخص بعمله، مثلا يشوفه فلان مكان ما يدري هذا مسلم ولا، يشوفه واقف يصلي مثلا، أو بعض الأمور الأخرى اللي عادة تجري عند المسلمين، هذا يقدر يحكم عليه بأنه مسلم. زين، إذا واحد نطق بكلمة التوحيد والشهادة بالرسالة، ما من حقك أنت تفتش قلبك، قلبك وتشوف على أنه صحيح قاله، يو لا خوفا، يو رغبة، يو رهبة، يو ظروف كذا، ما لك شغل بالحج. ولذلك صارت قضية في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسامة بن زيد كان رايح في بعض المعارك، زين، فواحد من غير المسلمين شاف ذول جايين، هو جمع أهل بيته وأغنامه وأشياء اللي عنده في الصحراء الله يم الجبل، وهو إذا يركض قدام الجماعة ويصيح أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يكرر لي. أسامة بن زيد ظن أن هذا من خوفه التجأ إلى هاتين الشهادتين، فظن أنه ما يقبل منه هذا المعنى، ولذلك ضربه طعنه برمحه فقتله. بعدين بعض المسلمين طاحوا عليه، ثم اجى الى النبي عرض موضوع على النبي، قال يا رسول الله في قضيه صارت وياك. يقول فتألم النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له هلا كشفت عن قلبه حتى تشوف انه بقلبه شكو، يعني انت مسؤول عن هيك شيء؟ فلم تقبل له قولا وقتلته. هو شهد شهادتين، شو قصدك فيه انت؟ قال يا سيدي يا رسول الله انه اراد ان يتخلص من الموت بذكر الشهادتين، يعني مو مختلف. قال انت ما مسؤول بهذا عن قلبي، انت مسؤول ما دام شهد الشهادتين كافي. ولذلك نزل قوله تعالى ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. سيقولون على انه من هذه القضيه قرر او عاهد الله تعالى ان لا يقاتل مسلما، هذه من خطا ثاني. ولذلك يقول لما امير المؤمنين اجى للحكم صارت فتنه بين المسلمين، حرب الجمل وفسرين والى اخره، ما دخل اسامه بن زيد. ليش؟ قال انا ممكن تعهد ان لا اقاتل مسلما، وهذول مسلمين ما بدي اقاتلهم. بينما هو عنده أدلة يقدر يعتمد عليها من رسول الله. لما النبي يقول علي مع الحق والحق مع علي، يا علي أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل، فتقاتل من بعدي الناكبين والقاسطين والمارقين، حوالي 1500 صحابي مع الإمام أمير المؤمنين يقاتلون لسبيل الله، هذول ما يعرفون دينهم، بس انت يا أسامة بن زيد تعرف دينك وتعرف الحق. على كل حال، فإذا شهد الشهادتين شنو الأشياء اللي تترتب على هالشهادتين؟ طبعا هاي المرحلة الأولى، شوية شوية يمشي خطوات في الإسلام، بعدين من الإسلام السطحي إلى الإسلام الواقعي الذي هو الإيمان الصحيح. لأن الإيمان كما يقول أمير المؤمنين سئل عن الإيمان قال الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يعني لازم القلب معتقد ومعترف ومطمئن بما يعتقد به وما يقوله باللسانه، بالنسبة إلى التوحيد، صفات الله، بالنسبة إلى النبوة، بالنسبة إلى المعاد، وطبعاً في مذهب أهل البيت بالإضافة إلى هذا موضوع العدل والإمامة أيضاً من علامات الإيمان. المهم أنه إذا صار مسلماً ماذا يستفيد من هذا الإنسان؟ أول شيء أن هذا الإنسان يحفظ دمه ويحفظ أمواله ويحفظ عرضه، يعني ما من حق لأحد أن يستغيبه أو يحشي عليه عرض، يعني شرف الإنسان المسلم على كل حال. بعدين هذا الإنسان بالنسبة إلى زواجه يكون يجوز أن يزوج ويجوز أن يزوج، يعني لو فرضنا امرأة تتزوج ورجل يتزوج وهكذا، فبالنسبة إلى صحة وحلية المناكح. بعدين الميراث أيضا، فهذا الكافر لا يرث من المسلم، بينما المسلم يرث من المسلم والمسلم يرث من الكافر، يعني الكافر يأخذ الأموال يصرفها في الباطل بالمعاصي، بينما المؤمن المسلم ينفق أمواله في مرضات الله سبحانه وتعالى، فيحل له الميراث. بعد أولاده تبع إليكم، يعني لو عنده أولاد صغار ما بالغين، ما دام الأب صار مسلم أو الأم صارت مسلمة أو كلاهما، هذول الأطفال يتبعون الأبوين أو أشرف الأبوين إذا واحد منهم صار مسلم طبعا أشرف الأبوين يكون، فدول يصيرون نظيفين ويصيرون أولاد إنسان مسلم، هم هم مسلمين الحصرين بعد، مو أولاد كفار. زين، من جملة الأشياء التي يستفيدها الإنسان إذا أسلم، من جملة الأشياء التي يستفيدها الإنسان إذا أسلم، حلية تزكيته، حلية ذبحه. يعني إذا هذا ذبح تقول هذا مسلم يعرف أصول الذبحة، فممكن أن واحد يأكل لحم ذاك الحيوان الذي ذبحه هذا الإنسان، وإلا إذا غير مسلم لا يجوز أكل ذبيحته، ذبيحته تكون ميتة. من الأشياء التي يستفيدها هذا الإنسان أنه يحق له أن يوصي ويوصى. يعني شنو؟ يعني لنفرض واحد يريد يوصي بالنسبة لأولاد الصغار، يعين وصي أولاد ما داموا مؤمنين مسلمين، ما يجوز لأن يعين واحد كافر. ليش؟ لأن الوصي ولي مثل الولي، والوصايا ولاية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه قاعدة عامة. فما يجوز لواحد يخلي وصي أو يعين وصي على أولاده مثلا لكنه غير مسلم، بينما إذا صار مسلم فوصايته صحيحة تكون. زين، بعد من الأمور التي يستفيدها الإنسان في هذا المجال أنه عتقه جائز. يعني شوفون أنتم في بعض الكفارات وارد أنه عتق رقبة، لكن عتق رقبة مو كل رقبة، يعني حتى لو عتق كافر يجوز في الكفارة لا، وإنما عتق رقبة مؤمنة. فهذا إذا صار مسلم معناه يجوز عتقه، إذا كان مثلا رقا، إذا كان مملوكا إلى آخره. بينما في الكفارة ما يوصل الموضوع إلى عتق رقبة كافر. بعد الكفارات اللي تصير على الإنسان، كفارات القتل، كفارات الصوم، يعني مثلا إفطار العمد أو ما شابه ذلك، كفارات الإحرام وإلى آخره، كفارات كثيرة. هذا الشيء اللي يطلو كفارة، سواء كان ذبيحة لحم ذبيحة أو أي شيء آخر اللي يطلو كفارة، هذا لا يشمل الكافر، وإنما يعطى للمسلم، يعطى للمسلم، أما غير المسلم لا يستحق هذا. زين، من الأشياء التي يستحقها الإنسان إذا صار مسلما الولاية. احنا نعرف على أنه بالدرجة الأولى الولاية للجد ثم للأب. زين، فإذا كان الجد كافر ما إلى ولاية على أحفادي، إذا كان الأب كافر ما إلى ولاية على أولادي. فكان من اللازم أن يكون مسلما حتى تثبت له الولاية على الصغار، الولاية على الكبار، الولاية على أشخاص اللي يولى عليه. كما أنه الإمام إذا يريد يعين لواحد نائب من قبله، الإمام ولي من لا ولي له، فهم كذلك لازم يعين واحد مسلم على القاعدة المعقدة المعروفة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. زين، من الأشياء التي يذكرها الفقهاء بالنسبة إلى هذا الموضوع النيابة في العبادات، أنه واحد مسلم يرد يخلي واحد ينوب عنه في الحج مثلا، ينوب عنه في عبادة من العبادات، لازم أن يكون هذا الشخص مسلما. إذا ما كان مسلم ما ينوب، ما إلى حق النيابة، ما إلى حق النيابة في العبادة. بالنسبة إلى حق الشفعة، طبعا احنا نعرف الى اثنين شركاء مثلا في ارض في دار في مال في شيء، هذا اذا اثنيناتهم مسلمين هذا راد يبيع الحصة مالته واحد منهم، فحق الاولوية بالشفعة علمًا الى الشريك، يعني يقول له المبلغ اللي يدفعوش دي انا ادفع له، فما من حق هذا ان يبيعه من شخص غريب، بس يقولون هذا ثابت للمسلم مع المسلم. أما لو فرضنا شريك كافر ما يثبت هذا، ما إلى حق الشفعة. كذلك بالنسبة للقضاء، حكم القاضي الكافر لا يجري في حق المسلم، لابد أن يكون مسلما. لذلك طبعا يعتمدون على مجموعة قواعد شرعية، قواعد فقهية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأمثال هذه القواعد الفقهية التي يستدل بها في هذا الموضوع. بعد بالنسبة إلى الشهادة، بالنسبة إلى الشهادة أكو ظروف خاصة، اللي مثلا واحد بصحراء في مكان وحده وشنو ما قيم احد من المسلمين حتى يوصي، فهذا اذا اكو ذمي، طبعا اذا اكو مسلم وهذا مقدم، الا اذا اكو ذمي وموثوق به ممكن يقولون يشهد بالنسبة الى الوصية هنا، وإلا فالشرط الأساسي شرط الإسلام، وشهادة الإنسان تقبل في هذا الباب. من أهم الأشياء التي تكون من فوائد الإسلام قضية العبادات، هذا أنا خليته بالأخير لأنه فيه بحث مطول. لاحظوا يا إخوان، العبادات صلاة صوم مقدماتها وضوء غسل تيمم، كل هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نية القرب. هذا الإنسان الكافر ما معتقد بالله وما عنده نية قربة، فإذا العمل منه غير صحيح، فلا بد أن يكون مسلما معترفا بالله معتقدا بالله وبالرسول حتى تصح عبادته. القبول إلى شروط أخرى، لكنه صحة العبادة، صحة العبادة. لأن هنا هذا الكلام يجرنا إلى شيء لا بأس بمعرفته، يعني أكو موضوع يبحثه الفقهاء والأصوليون والكلاميون، أنه الإنسان الكافر مكلف بالفرائض والأحكام وفروع الدين ولا؟ هذا سؤال يطرحه العلماء، أن هذا الإنسان إذا مو مؤمن مو مسلم هل هو مكلف الصلاة والصوم والحج والزكاة وإلى آخره مثل ما أنا المسلم مكلف؟ يولا إذا صار مسلم ذاك الوقت يكلف بهذه التكاليف. بعض يقولون إن الإنسان إذا كان كافرا لا يكلف إلا بالإسلام، إلا بالإحتراف بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا قالهما بعدين تترتب على ذلك تقاليد شرعية، صلاة، صوم إلى آخره. وأما إذا ما قالهما ما مكلف لا صلاة لا صوم لا غير ذلك، وإنما مكلف بأصل الإسلام. هذا طبعا أكو بعض الروايات تدل على هذا المعنى، لكن قسم آخر من الفقهاء والعلماء قالوا لا، الإنسان مكلف قبل أن يسلم، قبل أن يشهد الشهادتين، مكلف بكل الأحكام وكل الفرائض التي يكلف بها الإنسان المسلم، لكن إذا فعل شيئا منها لا يقبل. ليش؟ لأن شرط القبول شنو؟ شرط الصحة. شرط الصحة بالدرجة الأولى، والقبول هو الإسلام. لاحظين؟ فعناية من الله سبحانه وتعالى أنه إذا أسلم الله تعالى يرضي عنه، الإسلام يجب ما قبله، عفى الله عما سلف. يقول له ما أريد صلاتك وصومك والأشياء هذه ما أريدها، بس أنت من الساعة ابدي بإجراء هذه التكاليف الشرعية. فدول شنو دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا أولا قوله تعالى واعبدوا الله ربكم، ثانيا قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. شوف وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. شوفوا الله سبحانه وتعالى لما يقول في آيات متعددة ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، في بعض الآيات وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعه. شن فهم من كلمة هذه؟ عن شرك. إذا قالوا لك اشرك اشرك بالله لا تشرك، لكن لما تجي إلى الفقهاء مثلا الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه يذكر هذا المعنى وغيره، يقول ليس المراد من الشرك هنا هذا الشرك الواضح فقط، بس إذا قالوا لك اعبد صنم أو اتخذت مع الله إلها آخر هذا هنا نلقيه. لا لا، كل معصية، كل معصية هي شرك، كل معصية هي شرك، فلا يجوز لك أن تطيع والديك في معصية الله سبحانه وتعالى لأنه شرك. ثم يستدل بشيء يقول مع النبي كان جماعة من المسلمين لكن آباهم كانوا شنو؟ كانوا مشركين، وكان النبي يأخذهم معهم إلى الجهاد. يقول هذا الأب والأم هذول كانوا يقبلون أن ابنهم يروح للجهاد؟ لا، أقبل ما يقبلون. فإذا كانت طاعتهما واجبة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ هذا معه إلى الجهاد وهذا رواحه مع النبي في المعصية، والنبي يساعد ويعين على المعصية، ما ممكن، ما النبي معصوم. فإذا رضا الوالدين هنا لا شيء وطاعة الوالدين لا شيء، هنا نقول ما بها قضية عبادة غير الله تعالى، وإنما هي نفس المعصية عبر عنها بالشرك. لاحظ القرآن الكريم يتحدث عن موضوع مهم بالنسبة إلى هذا الذي ذكرنا، بالنسبة إلى الشيطان، أن واحد إذا يطيع الشيطان يعني معصية، يعني يطيع الشيطان. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، ما هو واحد يسجد للشيطان أو يركع له، لكن يطيعه في الهوى هوى الناس معاه. يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني قوة، إلا أن دعوتكم فاستجبت لي، صحت لكم جئت لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، لا أنا أقدر أساعدكم ولا أنتم تدرون تساعدون. الشاهد هنا إني كفرت بما أشركتموني من قبل. شو؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني طاعتي دون طاعة الله شرك. طاعة الشيطان بأي كيف؟ خلي عنك الشرك الواضح، لكن المعاصي. وهكذا ابتليت الأمة بهذه المعصية العظيمة، لكنها لا تدرك. كثير من الناس ما مهتمين في الموضوع. الإمام الباقر سلام الله يعني لما يجي إلى هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
الله،
آية عجيبة. يؤمن شلون؟ مشرك شلون؟ يقول هذا شرك المعصية وشرك الطاعة. شرك الطاعة، الواحد يطيع غير الله. وإن كان أكو آية روايات أخرى أنه مثلا الإنسان يقول لولا زيد لمتنا من الجوع. يقول لولا زيد لمتنا من الجوع، صحيح هو واسطة سبيل، لكنه مو هو الرازق، الله هو الرازق. فهذا الكلام هم برائحة الشرك، لا يكون الإنسان يرتكب. نعم، الله تعالى أجرى رزقي على يد هذا، يجري رزق العائلة على يد أبيه مثلا. أما أنه لو ما فلان إحنا نموت، لو ما فلان إحنا ما نقدر نبقى بالحياة. هذه كلمات فيها رائحة الشرك وغير جائزة. لكن أهم شيء موضوع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهاي هي مشكلة المسلمين. تشوفهم من جهة يشهدون الشهادتين، يعترفون بالقرآن، يعترفون بنبوة النبي، بالمعاد، بالآخرة، كل شيء، يصلون يصومون إلى آخره، لكن يعتبر يزيد بن معاوية أميرا على المؤمنين وتجب طاعته. هاي شو تخلي لها وطي بالله عليك؟ الأنبياء كلهم كانوا مسؤولين أن يخبروا عن نبوة نبينا المصطفى محمد. البشائر كلها اجت من الأمم السابقة على نبوة نبينا، وأنه العدالة تتحقق إذا بعث نبينا خاتم النبي. بعد هو اللي ختم الله به النبوات وختم الله به الشرائع بدينه وبشريعته، يعني هو الكمال، كمال الكمال. بعد أكمل له زين تاليها هو وجهاده وجهاد المجاهدين أصحاب النبي، يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب وأيام أخرى متعددة، 80 معركة أو أكثر، كلها ظل على حسابه، على حساب أنه يجيبون حكم، يكونون دولة ويكونون حكومة يرأسها يزيد ابن معاوية الفاسق الفاجر. إيش يعني؟ يعني هذا الأنبياء قارصين أرواحهم يتحدثون عن الإسلام، يعني حتى يجي يزيد ابن معاوية مثلا أو عبد الملك بن مروان أو حجاج بن يوسف الثقفي أو أمثاله، دول يحكمون البلاد والعباد. هذا يعني البشائر تدل على هذا المعنى، دول يحققون العدل الإلهي في الأرض. زين ليش الناس ما تلتفت إلى هذا المعنى؟ طبعا خدعوهم، استعملوا طرق ملتوية، استعملوا بعض وعاظ السلاطين، بعض الأشخاص اللي عليهم اسم الصحابي، عليهم اسم العالم، لين اشتروا ضمائرهم وخلوهم يخلون بعض الأحاديث المكذوبة على رسول الله بأنه تجب طاعة الوالي حتى لو عصى الله، حتى لو جار أو ظلم، ولا يجوز للناس أن يخرجوا عليه، ولا يجوز للناس أن يردوا عليه. إذا عندهم شيء بقلوبهم فقط، أما لازم يكونون مطيعين ولازم ما يعصون أبدا. ولذلك تشوف التناقض اللي يصير في أعماله. حجاج بن يوسف الثقفي لما إجا حاصر المسجد الحرام في مكة باعتبار عبد الله بن الزبير هناك، زين يلقي عليه القذائف ذاك اليوم دبابات ماكو، قذائف صاروخ واشياء ماكو، فجهاز كان عندهم يسموه المنجنيق يخلون به حجارة كبيرة جدا، صخرة كبيرة يقروها كذا وتجي الحجارة، يجيبون كتل نارية زين وصل خلونا زيت إلها يخلونا نفط شنو ويحرقوها ثم يذبوها، فهدموا قسما من الكعب، أحرقوا قسما من أكتار الكعب، كل هذا قاعد يسووه وجي، لكن صار وقت الصلاة، أذن المؤذن صفوا الله أكبر بالكعبة. زين أنت الكعبة إذا محترمة عندك ليش تحطم؟ ليش تحرقها؟ وإذا ما محترمة عندك ليش تستقبلها وتصلي؟ التناقض اللي كان بين الناس خلوا الناس داخلين تناقض يصير فيهم، يقول لا لا هذا محل وهذا محل. زين فالحسين عليه السلام شاف الناس تخدرت بواسطة هذه الروايات الكاذبة على رسول الله، لأنه لا يجوز الخروج على السلطان وعلى الوالي وعلى الحاكم المسلم وإن جار وإن ظلم وإن فسق وإن أخذ أموال الناس. الحسين يجيب روايات عن رسول الله ما يكفي، وإنما هم جاب روايات وهم هو بنفسه نهض. لذلك الخطبة مالته في منطقة البيضة يسموها بيضة منطقة الحديد، ويا جماعته والحر بن يزيد الرياحي ويا ألف نفر خطب خطبة معروفة خطبة عظيمة جدا وكل خطبه عظيم. قال أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلن يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. هون يغير عليه، إذا ما يغير عليه معناه شريك يكون به، وهذه مهمة جدا، هذه ثورة في وجه كل الأباطيل التي ذكرها الحكام ووعاظ السلاطين. دولات يقولون ما يجوز بس تتحرك، هذا يقول إذا ما يتحرك حرام عمل، إذا ما يتحرك مسؤول. هذا هو يفرق بين هذا الله. ثم قال ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأحلوا حلال حرام الله وحرموا حلال الله واستأثروا بالفيء وعطلوا حدود الله وأظهروا الفساد وأنا أحق من غير، أنا لازم أغير عليه وإلا أنا أكون مسؤول. فبدنه ذاتي حفظ الإسلام. يعني انت شوف لو ما ثورة الحسين لكانت هالفكرة هذه فكرة طاعة الوالي الظالم المجرم الفاسق تمشي في كل المسلمين، واصلا بعد ما يبقى شيء للإسلام ولا يبقى شيء للمسلمين، لكن الحسين لنهضته لثورته لدنه الذات حفظ أصل الإسلام، حفظ روح الإسلام ودافع عن حرمة المسلمين. لكن انت الإمام ثمن غالي، انت ثمن غالي، قدم نفسه الزكية، قدم أولاده، قدم أخوته، قدم أولاد عمه، قدم أولاد إخوته، قدم أهل بيته في سبيل إحقاق هذا الحق وإبطال الباطل. شوف الحسين يقدم شبيه رسول الله، يا أخي شعرة من شعراتك تسوى الدنيا كلها، تسوى كل بني أمية. يقدم الإمام الحسين ضحية في سبيل الله، فداء وقربان من أجل دين الله. أول واحد من الشهداء شهداء الهاشميين علي بن الأكبر، إجا حتى يودع أباه، هو فيه قوة فيه خير فيه نشاط، يريد يتقدم بسرعة، حتى كان يريد يتقدم على الأنصار لكن ما أذن له الحسين، قال له خلي الأنصار يتقدمون، بس ما راحوا الأنصار خلصوا أول واحد يتقدم، التفت إليه الحسين، يا أخي ينظر الحسين إلى شاب شبيه رسول الله خلقا خلقا منطقا، الآن يرد روح معناه يعرض نفسه للسيوف للرماح للنبال للقاتل للجرح إلى آخره. يصير بحال الأب، يصير بحال يا أخي إذا عنده واحد ولد شوية زين وياه يعني يتقطع قلبه إذا هذا أصابهم شيء، إذا أصابهم شيء. فكيف بالنسبة إلى علي الأكبر؟ قال بني أذن مني فدنا من فعانقه الحسين، وهم عانق الحسين للوداع، أويني من تلاقى وعند الوداع يا عمشاب أبطول لما هو للقاء يا عبك ابن اللبية والأنبلاء يا حلو ليهدى يا ويلي وداعي للشام يقل لا يا والدمع بالعين دفاق عبر مكسرة وقلب خفاق يا بويا وداع الله هذا الفرا يا يا بويا شبيدنا هذا المكسر مضى علي الأكبر إلى الميدان الحسين ما استقر قلبه ركض وراءه ولده ثم وقف وين رايح حسين وين رايح أنت تركض وراء ابنك وين رايح ووقف رفع جيبته إلى السماء ودموعه تسيل على خديه وهو يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك كنا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام. ولذلك المؤرخون يقولون أرباب المقاتل يقولون للحسين عليه السلام كل ما المصيبة اشتدت عليه يزداد تجلدا وتطورا، لكن في مصيبة علي الأكبر بان عليه الضعف، يعني بان عليه أنه تأثر تأثرا بالغا، لأنه أولادنا أكبادنا إن عاشوا فتنونا إن ماتوا أحزنونا. لذلك لما وصله صوت علي الأكبر يقول الراوي أو تقول سكين نظرت إلى أبي وعيناه تدوران في أم رأسه في حالة المحتضر وإذا به يقوم ويكبو يقوم يكفف ثلاث مرات ينادي بني علي قتلوك ولادي علي قتلوك بني علي قتلوك. ثم أقبل مسرعا حتى وصل إلى ولدي علي جلس عنده أخذ رأسه وضعه في حجره تقاطرت من دموع عينيه على وجه ولدي لم يستقر قلبه. بال الحسين عليه السلام انحنى على علي الأكبر وضع خده على خد ولده صاح بني علي على الدنيا بعدك العصا يا ابني علي فتشت العين يا ابني صواب الجات لك انا والدك عدراسة تحتي ان شاب والنبي الجابي علي رايح جذب حصى وخفض راحه على رايح جاب وصاح يا زينب علي راح ترى بعد ما بعد نعم علي رايح ويظلم بس الدنيا علي يا الله يا بني اقتصدتك من موجتي على ما قطعت جميل الوصال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله صل على محمد وآل محمد ومن على جميع المرضى بالشفاء والعافية الديون المديونين الصحوارج المحتاجين ومهمات السائلين فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنين.